يريد أن ينقض. الجمادات لها إرادة، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أحد يحبنا ونحبه؟ أجب. ها؟ أنا ما أعرف اللي بتكلم الآن، ما أدري أرفع يدي. أليس قال هكذا؟ أليس تسبيح الحصى يسمع بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أليس الله يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ كل هذا يدل على أن الجماد له إرادة. نعم. أربع يدك اللي جسد. ها. نعم. وصف بنفسه أنه هو نفسه لا بركة فيه. الوصف غيره أنه يسحت بركة غيره. يعني المال إذا دخل المال السحت في مال حلال سحته. قال الله تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. لا، الجعل الشرع هو التشريع، والجعل الكوني هو ما بمعنى الخلق. نعم. نقول هذا محرف للكلمة. الواجب على من فسر القرآن أو فسر السنة أو فهم من كلام العلماء فهما خلاف الحق، الواجب عليه أن يرجع ويعلن هذا، وهذا رفعة له في الدنيا والآخرة. يحيى. هنا تحريف آيات الصفات أشد لسببين. أولا لشرف موضوعه، لأن البحث في أسماء الله وصفاته هو أشرف العلوم، حتى كانوا يسمونه الفقه الأكبر. الثاني أنه ليس للعقل فيها مجال، فواجب الإنسان فيها التسليم وعدم التعرض للتحريف، فالتحريف فيها أشد من أن يحرف الإنسان آية في حكم الأحكام مثلا أو حديثا، لأن الأول يتعلق بالخالق وهذا يتعلق بالمخلوق. إذا نعم لا فيها، فيها لأنهم فهموا وهو فهم خاطئ أن إثباتها على ظاهرها يستلزم التشبيه. فمثلا نقول إذا قلت استوى على العرش إنه بمعنى أنه على العرش واستقر عليه، فقد جعلته جسما والأجسام متماثلة وما أشبه ذلك من الشبهات. وكذلك في مسألة اليدين والعينين، لكن لو قال استوى على العرش بمعنى أنه أعدم العرش مثلا كنا ما يصير، لأنه لا يسوء. نعم. ها؟ كل ما له وجه في اللغة فهو توسل. لا وجه له، وجه له وجه النفس، وبمعنى العلو المعنوي، والعلو المعنوي معناها الملك والقهر وما أشبه ذلك. على كل حال هذه شبهات لهم، هذه شبهات لهم. نعم.
ذكرت أن قول تعالى له في الدنيا خزي، هذا قد وقع، هل فقط وقع على
لا، الله هو إذا وقع العذاب في قوم لسبب، فمتى وجد هذا السبب استحق أهله. ها؟ هذا العذاب. بس ما نقدر نحكم على كل واحد في عينه، نقول اللي وقع وقع، ومن شاركهم في عملهم استحق مثل عقوبته. وغيره من الذي وقع عليهم الذل بعد الرسول عليه الصلاه والسلام.
بالله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب اكالون للسحت، فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم، وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فيها قراءتان، قراءتان، اتلهما لفظا. نعم، لا يحزنك ولا يحزنك، اضبطهما. خطأ، كلتاهما بسكون الفاء. ايش بضميش؟ بضميش ضم الزاي. والثانية؟ طيب، ولا يختلفان بغير هذا؟ لا يختلفان بغير هذا.
الأولى ساكنة الياء والثانية
مضمومة. الأولى ساكنة الياء؟ ما تستطيع تنطق بها.
الأولى مفتوحة الياء والثانية مضمومة.
طيب تمام. كيف يقول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر؟ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لكل من يوجه إليه الخطاب؟ هنا للرسول. أحسن. قوله تعالى: ومن الذين هادوا سماعون. الجملة مستأنفة إيهاب، هي مستأنفة ولا معطوفة على ما قبل؟ نعم مستأنفة. كيف تعربها إذا كانت مستأنفة؟ كيف تعربها إذا كانت مستأنفة؟ خطأ. يحيى، إذا كان محل من أعراب مبتدأ، وأين الخبر؟ من الذين هادوا، خبر مقدم. طيب، قوله تعالى: سماعون للكذب، فيها وجهان يا ترى، فيها وجهان. سماعون للكذب،
سماعون للكذب أي نعم يسمعون لمن يكذب عليهم وهم الأحبار،
فتكون اللام للتعدية أو للتقوية كما تشاء. الوجه الثاني،
يسمعون الكذب أي يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحرفونه ويكذبون
فيه. يكذبون فيه، فتكون اللام للتعلية. تمام. هل نأخذ بأحدهما دون الآخر؟ بكل المعنى على قاعدة معنيين صحيحين ولا مرجح لهما آخر، ما نقول طيب ثالث ولا منافعة تحمل على المعنيين. طيب، على الوجه الأول، سماعون الكذب على أن اللام للتعدية أو للتقوية، ما معناها صادق؟ إلى جملة التعدية والتقوية صار المعنى سماعون الكذب. ها دعنا ما أقول ما السبب لله، أقول ما معناه. سبحان الله. نعم ايش
معنى
نعم ويقبل الكذب ممن من, من اخباره. تمام. سماعون الكذب يعني يسمعون ما يحدثهم باخبارهم وهو كذب. هذا اذا جعل الامر ايش يكون جماعة للتقوى. طيب على الرأي الثاني ان اللام للتعليل لأجل أن يقولوا سمعنا كذا وهم يكذبون.
حتى يحرفونه إلى ما عندهم من ما يقررونه على العامة من اليهود.
يعني سماعون الكذب، يعني يسمعون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، يسمعون إليه من أجل أن يكذبوا ويقولوا للناس قال لنا محمد كذا وكذا.
نعم.
طيب هذا المعنى. طيب. قوله سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، من هؤلاء القوم الآخرون؟ سعد. إيه؟ طيب هل هم رؤساء او من عامة الناس؟ طيب يحرفون كلمة من بعد مواضعه، معنى يحرفون ابراهيم يغيرون اما لفظا وانما. ما معنى قولي ان امكنتم هذا فخذوه وإن لم تتوه بعد؟ نعم.
إن كنتم هذا الظلم المحرم فخذوه وإن لم تتوه فاحذروه إلا
تأخذوه. يعني إن وافقكم محمد على ما تريدون فخذوه كذا وإلا فاحذروه. طيب من المعلوم أن الإيتاء والإعطاء إنما يكون في المحسوسات في المنقولات، لكنه قد يستعمل في المعاني كما هنا، لأن معنى إن أوتيتم هذا فخذوه يعني إن وافقوكم عليه، إن وافقكم محمد عليه فخذوه وإلا فردوه واحذروني. وأصل نزول أصل هذه الآية نزلت في إيش؟ في يهوديين زانيين. طيب قوله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، الإرادة هنا أحمد شرعية ولا كونية؟ كونية. طيب ما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية؟ الشرعية تكون فيما يحبه الله ولا يلزم منها، كيف تكون فيما يحبه الله تكون لا يلزم منها يكون يحبه الله؟ الآن الشرعية تكون في إيش؟ ولا يزم منها أي وقوع المراد، لازم هو وقوع المراد. الكونية تكون فيما يحب الله وما لا يحب، ويلزم منها يلزم منها وقوع المراد. طيب قوله تعالى إن يريد إن يردني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ عبد الله ما هي الإرادة هنا؟
الإرادة هنا كونية، إن يردني الله بضر
كونية. تمام. قوله لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عذاب الخزي في الدنيا فضيحة، في الهزيمة وبيان وبيانه، أما في الآخرة فلهم عذاب عظيم لا يعلم كنه لأنه من أمور غيبية. أخذوا فوائد الآية كلها. طيب قال الله تعالى سماعون الكذب أكالون للسحت، سماعون مبتدا، خبر مبتدا مفعول، اي هم سماعون للكذب اكلون للسحر. هل هذه الجمله تاكيد لما سبق او هي مغايره؟ يحتمل معنيين، يحتمل ان تكون تاكيدا لما سبق لان المقام مقام عظيم يحتاج الى تكرار بيان اوصافه القبيحه، ويحتمل ان تكون مغايره لما سبق، وذلك بان نحمل اللام في الاولى على انها للتقويه وفي الثانيه على انها للتعليل. انتبه الان، نقول هذه الجمله هنا تاكيد لما سبق او هي غير توكيد؟ نقول في ذلك قولان لاهل العلم. الاول انها تاكيد، وانما احتاج للتاكيد لان المقام مقام مهم يحتاج ان نؤكد ببيان اوصافهم للحذر منه، ويحتمل ان تكون مغايره للاولى، وذلك بان نحمل اللام في الاولى على انها للتقويه وهذه للتعليل او بالعكس. طيب، وقول اكالون، اكالون هذه صيغه مبالغه، صيغه مبالغه تدل على كثرة أكلهم للسحت، والسحت فيها قراءتان، للسحت بضم الحاء وللسحت لسكون الحاء، قراءتان سبعيتان. طيب، فما هو السحت؟ هل هو أكل مال الباطل؟ هل هو أكل الربا؟ هل هو الرشوة؟ الجواب شامل لكل ذلك، والمعنى العام أن نقول السحت كل ما اكتسب بكسب محرم، كل ما اكتسب بكسب محرم فهو سحت، فيشمل الربا والرشوة والغصب والسرقة وغير ذلك. ووجهه أن الحرام يسحت الحلال، ينزع بركته، أو أنه نفسه أي الحرام سحت ينسحب ويزول ولا يكون فيه بركة. فإن جاءوا يعني لتحكم بينهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام وأمته مثله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن الفاعل في قول فإن جاءوا، هل المراد به أهل الذمة أو المعاهدون أم كل كافر أم كل مؤمن أم ماذا؟ نقول أما المؤمن فلا يجوز الإعراض عن الحكم بين المسلمين، لا يجوز الإعراض عن الحكم بين المسلمين، خصوصا من وكل إليه ذلك الأمر مثل القضاة. لا يجوز لأي قاضي إذا ترافع عليه خصمان أن يتعدى، بل يجب أن يحكم بينهم. المحكم الذي ليس بقاضي له أن يحكم وله أن لا يحكم، لكن لو استفتي يجب أن يفتي بشرع الله، أما التحكيم فهو بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل، مثل أن يكون نزاع بين قريبين فيقولان لا نريد أن نصل إلى القاضي ولكن نحكم فلانا، فلا يلزمه أن يحكم، لكن لا شك أنه يتأكد عليه أن يحكم، يتأكد عليه أن يحكم لما في ذلك من فضل النزاع وبيان حكم الله عز وجل، ولكن لا يحكم حتى يستوثق من الجميع. أما غير المسلمين فالصواب أن الإنسان مخير، إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم، سواء كانوا ذميين تحت حكمنا أو معاهدين منفصلين عنا أو حربيين، والحربي غالبا لا يمكن أن يأتي لأنه إذا أتى قتل لأنه مباح الدم. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. أو هنا نقول إنها إيه؟ للتنويع ولا للتخيير؟ هذه للتخيير. طيب، وإذا كانت للتخيير فهو تخيير تشهي أو مصلحة، نقول هي تخفين مصلحة، سنذكرها في البعد إن شاء الله. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن تعرض عنهم ولا تحكم بينهم فإنهم لن يضروك، لكن قد يؤذونك، والأذية لا يلزم منها الضرر، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أثبت أن بني آدم يؤذونه ونفى أن يضره أحد، فقال جل وعلا: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وكذلك في القرآن: إنهم لن يضروا الله شيئا. الأذية ثبتت في القرآن والأحاديث القدسية. قال الله تعالى في القرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقال في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. فالضرر منفي عن الله عز وجل بالقرآن والسنة، بالقرآن والأحاديث القدسية. والأذية ثابتة. ومن المعلوم أنه لا يلزم من الأذية الضرر يا محمود. أين ذهبت؟ أين ذهبت؟ للمدينة ولا باكستان؟ طيب، لا يلزم من الأذية الضرر، بدليل أن الإنسان إذا جلس إلى جنبه رجل آكل بصل يتأذى به أو لا؟ يضره؟ لا يضره. طيب، إن تعرض عنه فلن يضرك شيئا، لكن قد يكون أذية، أما الضرر فلا. وقول شيئا نكرة في سياق النفي بلن، فيعم أي شيء، أي شيء لن يضرك لا في أو لا. وإن حكمت، يعني إن اخترت أن تحكم، فاحكم بينهم بالقسط. إن حكمت، يعني رأيت أن تحكم واخترت أن تحكم، فاحكم بينهم بالقسط. القسط ما هو؟ العدل. العدل حتى لو كان الحكم لكافر على مسلم، صح؟ لو كان لكافر على مسلم يحكم عليه؟ طيب، يحكم عليه بالعدل. حتى أن العلماء رحمهم الله قال: يجب أن يعدل بين الخصمين، ولو بين مسلم وكافر، في اللفظ واللحن والجلوس والتقديم وكل شيء. يعني هذا حكم يجب أن يعدل فيه. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخلص على اليهود الثمار، جمع وقال: إني جئتكم من أحب الناس إلي، إني جئتكم من أحب الناس إلي. من يعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، رضي الله عنه. كلمة شجاع. وما حبي له وبغضي لكم بموجب أن لا أعدل فيكم. وإن من المعلوم أن النفس بالطبيعة البشرية تميل مع من تحب وعلى من تبغض، لكن يقول: لا يمكن ألا أعدل بينه، ألا أعدل فيه. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، وعدل فيهم رضي الله عنه. فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. هذا حث على العدل في كل شيء. إن الله يحب المقسطين في كل شيء، يعني العادلين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الله عز وجل، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا عليه أو وما ولوا عليه. طيب، إذا المقسط من؟ العادل. سامي وين رحت؟ ما هو المقسط؟ طيب، والقاسط الجائر. أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، لكن المقسط هو العادل. في الآية فوائد كثيرة، منها تأكيد كون هؤلاء اليهود سماعين للكذب، لقوله إيش؟ سماعون للكذب. فإن قال قائل يرد على قولك التأكيد القاعدة المعروفة أنه إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد حمل على إيش؟ على التأسيس. قلنا نعم هذا وارد، لكن عليه الرد له جواب. الجواب أننا إذا قلنا إنه للتأسيس صارت الجملة الأولى دالة على معنى واحد والثانية على معنى واحد، وإذا قلنا للتوكيد صار كل منهما إيش؟ دالا على معنيين. فمن ثم يترجح أن يكون ذلك للتأكيد. من فوائد الآية الكريمة التحذير من هذا الوصف القبيح، وهو إيش؟ الاستماع للكذب أو الاستماع أو نقل الكذب، لأن الله أكد بيان هذا الوصف القبيح من اليهود. ومنها أن من اتصف بذلك ففيه شبه من اليهود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الوصف القبيح أيضا، وهو أكل المال بالباطل لقوله أكلون للسحت، والله عز وجل ما ذكر هذا الوصف إلا لنحذره. ومنها أي من فوائد هذه الآية أن من اكتسب المال الحرام ففيه شبه بمن؟ باليهود، فآكل الربا مشابهون لليهود، آكل الأموال بالغش مشابهون لليهود، آكل الأموال بالحلف الكاذب مشابهون لليهود. كل من اكتسب مالا بغير حق بطريق محرم فهو ايش؟ مشابه لليهود. الراشد والمرتشي، المرتشي مشابه لليهود كذا. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين أن يحكم باليهود بين اليهود وألا يحكم، لقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وأو هنا للتخير. فإن قال قائل هل التخير على إطلاقه؟ فالجواب لا، بل هو مقيد بالمصلحة. والقاعدة عندنا أن التخير إذا كان التيسير على المكلف فهو للتشهد يفعل ما شاء، وإذا كان للمصلحة وجب اتباع المصلحة. يا شيخ البقية الله أكبر. بسم الله عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوا فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى سماعون للكذب أكالون للسحت، وهذه انتهينا منها. ومن فوائدها كيف؟ طيب وصلنا إلى قوله وإن تعرض عنه فلا يضرك شيء، أخذنا فائدتها. وصلنا إلى قوله أحكم بينهم أعرض عنهم، بينا فوائدها. طيب قال الله تعالى وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، من فوائد هذه الآية الكريمة من هذه في هذه الجملة أن من أعرض عن شيء بأمر الله فإن ذلك لا يضر، لقوله وإن تعرض عنهم يعني فلم تحكم فلن يضروك شيئا. ولكن هل انتفاء الضرر يجب أن يكون في الحال أو ولو في المستقبل، بمعنى أنه ربما يتضرر لأول وهلة ثم تكون العاقبة له؟ الجواب الثاني، لأن الإنسان قد يتضرر بأول وهلة ثم تكون العاقبة له، وحينئذ يكون كأن لم يتضرر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب الحكم بين الناس بالعدل، لقوله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني إن أردت أن تحكم كما خيرناك فاحكم بينهم بالقسط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يراعي في حكمه قريبا ولا صديقا ولا غنيا ولا فقيرا، لقوله بالقسط، وهذا يعني أن ننظر إلى القضية من حيث هي قضية لا من حيث أنها قضية فلان بن فلان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل، أي أن الله يحب، ومحمود يذكر لنا آية أخرى تدل على أن الله يحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهل هذه المحبة مجاز عن الثواب أو هي محبة حقيقة؟ الثاني، يتعين الثاني. وفيها إثبات أن الله تعالى يحب. ومن أهل التأويل من قال إن الله تعالى لا يحب قال ذلك تأويلا لا تكذيبا، يعني هو لم يقل إن الله لا يحب بل قال إنه يحب، لكن معنى المحبة كذا. ويجب أن تفرق بين الطريقين، الذي يقول إن الله لا يحب هذا كافر لأنه مكذب للقرآن، والذي يقول إنه يحب لكن معنى المحبة كذا فهذا ليس بكافر. ففرق بين إنكار المحبة تأويلا وإنكارها تكذيبا وجحودا. هم يقولون إن الله، الأشاعرة ومن ورائهم المعتزلة وجميع المتأولين يقولون إن الله لا يحب، لأن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين، هذا واحد، ولأن المحبة تتجدد لأنها معلقة بأوصاف وأسباب، والله تعالى منزه عن الحوادث. إذن ما معنى المحبة؟ قالوا معناها الثواب، معناها الثواب. ولم يعلم المساكين أنه يلزم من إثبات الثواب إثبات المحبة، إذ لا يمكن ثواب بلا محبة أبدا، فهم وإن فروا من إثباتها لفظا فإنها تلزمهم التزاما أو إلزاما. المهم أنهم يقولون إن المحبة بمعنى المثوبة. قيل لهم إن الله يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال نعم يحبهم يثيبهم ويحبونه، أي يفعلون ما يثيبهم عليه. ولكن هذا لا شك أنه مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لإجماع السلف، فما من السلف أحد قال إن المحبة بمعنى الثواب. فإذا قال قائل وهل عندكم نص من كل واحد من السلف أن المحبة بمعناها الحقيقي؟ قلنا لا، لكن كون هذه النصوص ترد عليه ولم يرد عنه تفسير بخلاف ظاهرها يدل على أنهم أجمعوا على إثباته. ولا حاجة أن ينقل إجماعهم على كل مسألة بعينه، لكن ما دامت النصوص الكتاب والسنة ترد عليه ولم يأتي عن أحد منهم ولا حرف واحد أنه أولوها بخلاف ظاهرها، فإن هذا يدل على أنهم مجمعون على إثباته. أما قولهم إن هذا يلزم أن تقوم الحوادث بالله عز وجل، فنقول وليكن وليكن، نحن نؤمن بأن الله تعالى يفعل ما يشاء، وأن صفاته منها ما يتجدد ومنها ما لا يتجدد، بمعنى منها ما يحدث بأسبابه ومنها ما لا يحدث بأسبابه. فالعلم مثلا أزلي أبدي، لكن المحبة ليست كذلك. إذا كان الله يحب هذا العبد فمحبته لهذا العبد متى كانت؟ بعد وجود أسباب المحبة. فمحبته لهذا العبد المعين حادثة ولا مانع، وقيام أفعال الاختيارية به من كمال صفاته ولا شك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات تفاضل محبة الله عز وجل، إثبات تفاضل محبة الله. وجه الدلالة أن المحبة هنا علقت بوصف، وما هو؟ لا يعني الإقساط، لأن مقصدين من الرباع الإقساط. وإذا كانت كذلك فإن المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصان. أرأيتم لو قلت أكرم المجتهد من الطلب، فإن إكرامك يزيد بإيش؟ بزيادة الاجتهاد وينقص بنقص. إذن إثبات كون الله يحب المبسطين يدل على تفاضل محبة الله عز وجل، وأنه يحب أحدا أكثر من أحد، ويحب أحدا ولا يحب أحدا. كيف الدلالة؟ نعم، نعم، تمام. وهذه قاعدة في كل شيء، هذه قاعدة في كل شيء. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإقصار أي على العدل. وجه ذلك في السابق، يعني كون الله يخبر أنه يحب المستقيم يتضمن إيش؟ الحث على هذا. ليس مجرد خبر، بل هو خبر يراد به إيش؟ الحث والإغراء على العدل. ثم قال الله تبارك وتعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. كيف هنا اسم استفهام، والمراد به التعجيب، يعني اعجب. كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وهم يدعون أنهم مؤمنون بها؟ فإن هذا من التناقض. إذا كان لديهم كتاب يهتدون به ويدعون أنه هو كتابهم وشريعتهم ودينهم، فكيف يتحكمون إلى غيرهم؟ هذا مما يوجب الشبهة في تحكيمهم للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم ما أرادوا الحق. لو أرادوا الحق لرجعوا إلى الكتاب الذي عندهم، لأنهم يعتقدون أنه حق. كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ إذن المسألة الآن مسألة اشتباه، وأنهم لم يريدوا حقيقة التحكيم، وهذا هو الواقع. لأنهم لما زنى منهم الزانيان أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أن يوافقهم فيما كانوا فيما أحدثوهم في عقوبة هذه الفاحشة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم الزانيين، ثم أنكروا ذلك وقالوا هذا خلاف ما عندنا. ما الذي عندكم؟ قالوا عندنا أن نسوي وجوه الزانيين ونطوف بهما في الأسواق خزيا وعارا. فأخبره عبد الله بن سلام أو غيره بأن التوراة تنص على أن الزانيين يرجمان، فقال ائتوا بالتوراة، فأتوا بها وجعل القارئ يقرأ ووضع يده على آية الرجل، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، لأن عبد الله بن سلام من أحبار اليهود، فرفع يده وإذا فيها آية الرجل توافق ما حكم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أقام أظنه حكمك بعد أن أماتوه، أو من أحيا حكمك بعد أن أماتوه. فالله عز وجل يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، يعني بعد أن حكموك وحكمت تولوا وأبوا حتى جاء بالتوراة فإذا هي مطابقة تماما لحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وقول من بعد ذلك المشار إليه التحكيم، وما أولئك بالمؤمنين، يعني ما هؤلاء بالمؤمنين، وأتى بأولئك مقرونة بالكاف الدالة على بعد المشار إليه، وهذا لدنو منزلتهم وليس لعلوها، يعني ما هؤلاء المنحطين، ما هؤلاء المنحطون الذين نزلوا إلى السافلين بالمؤمنين، فهم لا آمنوا بالتوراة ولا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإعراب هذه الجملة على من عنده فقه في العربية، من اللهم عفوا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، نعم أنت، نعم نعم زائدة، وهل تزاد الكار؟ إن هذا لعلم جديد، قل لي نعم قد تزاد يا رجل، ليس كمثل أي شيء، بعض النحويين قال من الكاف زائد، نعم إذن كمل الكاف وش تقول فيها، زائدة ولا حرف دال على الخطاب؟ نعم نعم خبر ما، نعم مجرور خبر ما، ما تقول تعمل عمل ليس، ما أجل ما تقول خبر ما مجرور، الياء الياء العامل فيها حرف الجر الزائد، ايش ياء مقدره ولا ايه ياء مقدره، ايش ما عندنا حركه ما عندنا حركه، اللي عندنا ياء، والياء من علامات الإعراب الحرفية لا الحركية، ها يعني ياء مقدرة على الياء المجلوبة لحرف الجر الزائد. طيب لماذا لا نقول إن مدام الياء هي الياء سواء منصوب، سواء كان الاسم منصوبا أو مجرورا؟ قالوا لأجل إحكام القواعد، ولا حقيقة لم يتغير اللفظ، لم يتغير سواء قلت إن الياء حرف جر زائد أو إنها منصوبة، لأن علامة النصب في جمع المذكر السالم وعلامة الجر إيش واحدة وهي الياء، لكن يقولون إتقانا للقواعد قال القواعد لا بد أن تقولها. طيب قوله وما أولئك بالمؤمنين، هنا نفى الله عز وجل أن يكون هؤلاء مؤمنين، وأتى بحرف الجر الزائد. وقد ذكر علماء البلاغة أن جميع الحروف الزائدة تفيد التوكيد، تفيد التوكيد، وعليه فتكون الباء هنا وإن كانت زائدة إعرابا
من فضلك اقلب الشريط.